الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب الأكذوبة الكبرى. الفصل السابع: الصهيونية والأكذوبة، الغدر الصهيوني. لقد حفر اليهود الصهاينة قبورا لغيرهم من اليهود، ثم قاموا بدور القتيل، فشقوا الصدور ولطموا الخدود حتى صدقهم المارة. عودا على بدء، لقد سبق وأن تساءلنا في الفصل الأول: هل كل الشعوب على خطأ واليهود فقط على حق؟ وقلنا إن هذا ليس هو موضوع بحثنا، والآن آن الأوان لنتساءل عن الأسباب التي أدت إلى اضطهاد اليهود في أوروبا. لاحظ أن الإسلام إبان تاريخه لم يقع فيه أي اضطهاد لليهود، وجعلت الكنيسة المسيحية تطارد اليهود في كل مكان وتحد من استخدامهم للعمال المسيحيين، وجعلت هتلر مضطرا لإيجاد مصطلح اليودن راين، أي نظيف من اليهود، مطالبا الشعب الألماني والشعوب الأوروبية بتنظيفها من اليهود، ليس بإبادتهم كما ادعت الصهيونية، ولكن بطردهم وترحيلهم حتى لا يبقى بأوروبا يهودي واحد، بل ودفعته إلى القول رغم مسيحيته بأن اليهودية رمز للشيطان لم يخلقه الله بل خلقه إله آخر. في الجملة التالية سنحاول أن نتعرف على أسباب أدت إلى اضطهاد اليهود من قبل الكنيسة المسيحية قديما ومن قبل هتلر حديثا. 1- السلوك اليهودي التقليدي القائم في كل مكان ذهب إليه اليهودي. أقرب دليل عليه أن كلمة يهودي تعني الزراية المهينة والسبة التي يتنابث بها الناس من كل الشعوب، وقد استعملها الإنجليز بمدلول أدق يبرز ما اختص به اليهود من سوء الخلال وفساد الطوية. فإن فعل يتهود to jow مشتق من كلمة jow أي يهودي، يعني يغش، يدلس، يغبن في التجارة، يخدع في المساومة بطرق غير شريفة. وقد أجمل قاموس بينجوين السمات التي يتميز بها اليهود في تعريفه لليهودي بأنه عضو في الجنس العبري، مؤمن بالديانة العبرية، مراب، مبتز، تاجر ذكي، بخيل، غادر وغشاش. 2- التعصب العنصري الذي أوضحته بجلاء وأوضحته كذلك كتبهم المقدسة، خاصة التوراة في دعواها عن الشعب المختار والتلمود في دعواه عن نقاء الجنس، وبروتوكولات الحكماء التي أفاضت في تبيان وسائل تحطيم الشعوب والحكومات، وافتنت في طرائق الغزو المادي والأدبي حتى لا تدين اليهود، وكذلك يتم استسلام هذه الشعوب صرعة خائرة. 3- تعاليم التلمود التي تصف كل من لا يدين باليهودية بأنه أممي، وتستخدم من الكلمات ضده ما يثير الغثيان، تصفهم خاصة المسيحيين بأنهم أعكم، عبدة نجوم وكواكب، نوخرا، غريب أجنبي، رغم أن اليهودي يقيم على أرض الأوروبي، أورلا، غير المختون، جويم، أمم لا تدخل في عداد الحق، أغيار، جنتايلز، كل من لا يعرف إلههم إله الحق، يهوى، جوايا، من لفظة جاي أي الأمم، وهي كلمة يراد بها السب، تعادل كلمة الغوغاء العربية، منين، مهرطقون أصاغر. تصف كتب المسيحية بالآفون جيلائيون أي كتب الخطيئة، تذكر مريم بأنها شارية أي الروث أو الغائط. تصف المسيح لا باسم جيشوا أي المخلص، ولكن باسم إيشوا التي تعني فليمحى اسمه وذكره. 4- حقوق الأوطان. في كل دولة يحلون بين ربوعها يرفضون الالتزام بالقوانين، يتحللون من مظاهر الولاء، لا يعترفون من صفة المواطنين بغير الحقوق والمزايا التي تغدقها عليهم. أما الواجبات والتكاليف المقابلة للحقوق لا يؤمن بها ولا يذعن لها طواعية، يتمردون على قوانين الخدمة العسكرية، يدينون بالولاء لمنظماتهم السياسية التي تديرهم من خارج البلاد، يتجسسون على الأوطان التي تؤويهم، لا فرق بين وطن وآخر، لا فرق بين صديق أو عدو، محايد وربيب نعمة. فالتجسس خصلة متأصلة في طبيعة اليهودي، لدرجة أنهم يتجسسون كما حدث عام 85 على ربيبة نعمتهم الأولى أمريكا، التي تردهم كل صباح ب20 مليون من الدولارات يدفعها دافع الضرائب الأمريكي. ويذهب عقوق الأوطان حدا أبعد، إذ يرغب اليهود في كل دولة إلى السيطرة على مقاليد البلاد وتسيير دفتها وفق أهوائهم. حدث ذلك في أمريكا التي أضحوا يسيطرون على مقاليد انتخاب رؤسائها، فأعادوا إلى الأذهان قصة بيجماليون الفنان الذي خلق وهما ونحت تمثالا أصبح يتحكم ويسيطر على الفنان ويخضعه لإرادته. 5- القرابين البشرية. التي يلجأ اليهود إلى سفك دمائها كأضاحي لإلههم الدموي سجلت التاريخ العديد من الوقائع لهذه النوعية اعترفت بها بعض المراجع اليهودية صراحة كدائرة المعارف اليهودية طبعة 1904 في الصفحة 53 و600. حاشية عبد السميع سالم الهراوي الصهيونية بين الدين والدولة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة 77 انتهى. حيث تنطلق هذه الأضاحي من رغبة إله يهود في شرب الدماء من جهة ومن نظرة اليهودية إلى غيره على أنه حيوان. يقول نبيهم حزقيال عن غير اليهود جلودهم تشبه جلود الحمير حزقيال 23-20. ستة الجشع وابتزاز الأموال حيث تخصص اليهود في ابتزاز أموال الشعوب عن طريق الربا الفاحش والمضاربات المالية التي يترتب عليها مآس ودمار للمجتمع وليس أقرب إلى دور اليهودي في تدمير الشعوب التي يتصادف نموهم بين ريشها من الدور الذي قام به الصراف اليهودي الفرنسي روتشيلد في هزيمة نابليون بونابرت ومن قيام أحفاده بالهيمنة على اقتصاد أوروبا هيمنة تامة ابتليت بها كل الشعوب الأوروبية وبضمنها الشعب الألماني الذي كان اليهود سببا في هزيمته في الحرب الأولى. سبعة التبعية الطبيعية للمستغل في خلال حقبة اليهودية الكلاسيكية من عام 800 حتى نهاية القرن 18 اختفت ظاهرة طبقة الفلاحين اليهود من المجتمعات الأوروبية وأصبح وضع اليهودي سواء كان يعمل حرفيا أم بائعا متجولا أم كاتبا أم وصيفا في قصر أحد النبلاء لا يمكن مقارنته إطلاقا بالحياة التعسة التي عاشها وبالأحرى ذاق ويلاتها رقيق الأرض الذي ملك عليه سيده حق الحياة والموت. الوضع الاجتماعي لليهود ارتقى بعملهم كوكلاء للتاج والإقطاعين في بروسيا والنمسا والمجر وغيرها دفعهم حمسهم لإرضاء السادة إلى اتباع أقصى أساليب الاستنزاف لجهد الفلاحين من أجل الحصول على عائد أفضل يرضي السادة ساموا الرقة سوء العذاب لتحقيق ذلك فضلا عن أن الفرصة كانت متنفسا لهم بطريقة قانونية عن احتقارهم الموروث لغير اليهود من أبناء الأمم الأخرى. شريعة اليهود تطالب أبنائها باحتقار وتحقير غير اليهود والإحجام عن الإشادة بهم أو بعبادتهم إلا أن هذا المبدأ يخضع لاستثناء وحيد يتعلق بالملوك والحكام حيث لا تقف هذه الشريعة عند حد النهي عن التعرض لأشخاصهم بل تتجاوز ذلك إلى الأمر بمدحهم والصلاة من أجلهم وإطاعة أوامرهم حتى فيما يتعلق ببعض الأمور الدينية. وجامع المكوس والضرائب اليهود يضربون عرض الحائط بأي اعتبار إنساني من أجل إرضاء أولي الأمر واكتساب ثقتهم على حساب الطبقات الكادحة والمطحونة. والمذابح التي تعرض لها اليهود في التاريخ القديم هي النتيجة الحتمية لدورهم المريب عندما استخدمتهم الأنظمة الاستبدادية كأداة قمع ضد الشعوب وبقولهم لهذا الدور وتفانيهم في أدائه فلما ثارت الشعوب ضد مستغليها وقاهريها وكان اليهود أدوات هذا الاستغلال لحقتهم نار الثورة مثل مذبحة أوكرانية عام 48 و600 وألف أو مذبحة تشيميلنينكي فقد كان اليهود أدوات الإقطاع التي مارس بواسطتها جدوى وطغيانه. ثمانية على أن أهم العوامل التي أدت في العصر الحديث بالنازية وبغيرها للتنكيل بيهود رغبة يهود آخرين صهيونيين في إحداث هذا التنكيل لغرض في أنفسهم مؤداه دفع غيرهم للهجرة إلى فلسطين وفلسطين بالتحديد لا شيء غيرها إنه جزء من خطة صهيونية بدأت ملامحها بالظهور منذ أوائل القرن الماضي حيث تم خلالها ذبح بعض القطيع الشارد ليخاف القطيع بأكمله ويعود إلى مصاف الهجرة إلى فلسطين. ومن أجل هذا الهدف تحالف الصهاينة مع معاداة السامية نبي الصهيونية هيرتزل تحالف مع فون بيلهلف وزير نيقال الثاني الذي كان من ألد أعداء السامية وهو الذي دبر مذبحة كيشينيف لليهود. وقد زار هيرتزل روسيا في أغسطس عام 1900 أي قبل مرور 4 أشهر على هذه المذبحة المروعة واتفق مع الوزير الروسي على تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن حتى يحرم الحركة الاشتراكية الوليدة من دعمهم. وفي المقابلة التي تمت يوم 8 أغسطس بين الرجلين أكد الوزير الروسي لهيرتزل بأنه يعد نفسه من أشد مؤيد الصهيونية. كما تعهد جاتون تينسلي فيلسوف العنف والإرهاب الصهيوني مع بيتليورا الزعيم الأوكراني الرجعي الذي قامت قوته بذبح أكثر من 100,000 يهودي بين عامي 18 و21. وحين ظهر هتلر بنزعته العنصرية الواضحة والداعية إلى تفوق الجنس الآري أسرعت الصهيونية إلى عقد الاتفاقات والمهادنات مع العنصرية الجرمانية النامية وكان من نتائج هذه المهادنات أن تم توقيع اتفاقات لدفع اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين. وتم الاتفاق على التنكيل ببعض القطيع الشارد ليعود وينضم إلى باقي القطيع. وقد صارت العنصرية الجرمانية وراء الاتفاقات الصهيونية لما وجدت من التقارب بين العنصريتين ومن خدمة الهدف الواحد في تخليص أوروبا من اليهود. فالصهاينة الألمان كانوا أول من هلل لتولي هتلر السلطة، وأيدوا نظريته الخاصة بسيادة الجنس الآري لأن مؤداها هو وقف عملية إدماج اليهود في المجتمع الألماني. ويعرب الدكتور يواكيم بيرنز في كتابه الصادر عام 34 و900 ألف تحت عنوان We are the Jews، نحن اليهود، عن تهنئته لهتلر بمناسبة انتصاره على عدوه المشترك الممثل في الليبرالية. ويرى في القوانين الألمانية بشأن اليهودي ما يزكي في اليهودي انتماءه لبني جنسه من اليهود. وكان زعماء الصهيونية يحلمون بأنه في ظل ازدهار نظرية تفوق الجنس الآري ستنمو وتزدهر نظرية الجنس اليهودي. التقارب الذي حدث بين الصهيونية والأيديولوجية الجرمانية يشير إليه الكاتب الصهيوني أي شوراقي في كتابه عن تيودور هيرتزل قائلا بأن هذا التقارب بين الصهيونية واللاسانية تم حتى في عهد هتلر. والأرشيف السري في ويلهمستراسي يلقي الضوء على مراحل الاتفاق بين الرايخ الهتلري وبين الوكالة اليهودية لتسهيل نقل المهاجرين اليهود الألمان إلى فلسطين. وثمة وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ 22 يونيو 1937 تشهد على تردد النازيين كهذا الإجراء الألماني الذي أملته اعتبارات سياسية داخلية ويقوي اليهودية في فلسطين كما يعجل في تكوين دولة يهودية بها. وقد لاحظ مستشار المفوضية كلاوديوس في يوم 27 يناير 1938 أن قضية هجرة اليهود الألمان قد حسمها أخيرا قرار الفهرر هتلر بمتابعتها. ويريد قائد سابق لمجموعة شان إلى النازيين وسط الحرب عام 42 و900 ألف إشارات بهذا الصدد، ومنها قوله من شأن مشروعنا المتعلق بالتهجير الجماعي أن يمثل مزية إضافية لألمانيا ما دام يحقق أحد الأهداف المعلنة وهو تخليص أوروبا من اليهود. ولقد كانت هذه الاتفاقات وكان هذا التقرب نوعا من التواطؤ بين الصهيونية وأعداء السامية لا ليخلصوا ويخلصوا أبناء دينهم من نير المعاناة بل يحققوا أطماعا صهيونية للسياسة. ولو كان هذا على حساب أرواح يهود غير الصهيونيين الذين أصروا على عدم الهجرة فكان أن نكلت بهم النازية وفق اتفاقاتها المسبقة مع قادة الصهيونية التي سارت على خطى هيرتزل. لما كان هيرتزل يعتبر أن الحكومات المناهضة للسامية هي أفضل حليف للصهيونية فقد رحب الصهاينة الألمان بصعود النازية إلى السلطة، واعتبروا أن تولي النازيين مقاليد الحكم يشكل ضربة مميتة لفكرة الامتصاص والاستيعاب والذوبان اليهودي في الشعوب الأخرى. فعرض الصهاينة على الحكومة النازية التعاون لإيجاد حل للمسألة اليهودية، ونادى هؤلاء الزعماء الصهاينة بأن يضع اليهود في ألمانيا على صدورهم النجمة الصفراء قبل أن يصدر النازيون أنفسهم أوامرهم بذلك ب6 سنوات. وقرر الزعماء الصهاينة أن يستثمروا موقفهم باعتبارهم اليهود القادرين على التعاون مع النازيين في التشهير باليهود غير الصهاينة. فتم توقيع الاتفاق بين الحكومة النازية والوكالة اليهودية لفلسطين بالسماح لمن يختارهم الصهاينة من اليهود لكي يهاجروا إلى فلسطين. ويذكر الأخوان الصهيونيان يان وديفيد كيمي في كتاب الفريق السري هجرة غير مشروعة لشعب بين عام 38 إلى عام 48 كيف أن المبعوثين الصهاينة توجهوا من فلسطين إلى ألمانيا ليس بغرض إنقاذ اليهود الألمان فإن ذلك لم يكن هدفهم، وإنما توجهوا لاختيار مهمات مناسبة. وتحدث هؤلاء المبعوثون بصراحة عن مصالح متبادلة، بل لقد سمح لهم بإقامة معسكرات تدريب تحت الرعاية النازية لأعداد اليهود للتوجه إلى فلسطين، كما وجه الصهاينة الدعوة للزعيم النازي إخمان ليزور فلسطين. وهكذا نجد أنه ونتيجة للغدر الصهيوني وفي الوقت الذي كانت فيه جميع دول العالم تقاطع النظام الهتلري بسبب جرائمه ضد الشعب الألماني وضد اليهود، كانت الحركة الصهيونية تساعد ألمانيا على التخلص من يهوديها، كما أكد ذلك إلياهو بن أليسار أول سفير إسرائيلي في القاهرة. وقد استمرت الاتفاقات بين النازية والصهيونية طوال فترة الحرب. يذكر المؤرخون أن آخر اتفاق صهيوني عقد في أواخر عام 44 بين رودولف كاستنر ممثل الوكالة اليهودية في المجر وبين أدولف إخمان ممثل النازية الذي اختطفته إسرائيل بعد ذلك وأعدمت لتغطية هذه الاتفاقات السرية القديمة. إن اليهود غير الصهاينة هم الذين دفعوا ثمن التعاون الصهيوني النازي، كما أجدت ذلك الدكتورة حانا أرنت في كتابها إخمان في القدس، ذلك أن هؤلاء اليهود غير الصهاينة هم الذين وجدوا أنفسهم يواجهون عدوين هما السلطات النازية والسلطات اليهودية. وقد نشرت وكالة الأنباء الهولندية في 19 من مايو سنة 68 تقريرا مطولا عن الدور المخزي الذي لعبه رجال الإدارة والبوليس اليهودي في أحياء اليهود بوارسو أثناء الاحتلال النازي، حيث ارتكبت المجالس الإدارية اليهودية هناك بتعاون مع رجال البوليس والمخبرين اليهود. ويرتكز كتاب بن هيخيت الذي يحمل اسم الغدر على الدليل الدامغ الذي ظهر منه إدانة اليهود الصهاينة وغدرهم بغيرهم من اليهود، كما قدمت حانا أرنت في كتابها إخمان في القدس وبول هيلبرغ في كتابه تدمير اليهود الأوروبيين الأدلة على أن الوكالة اليهودية أخفت عن جماهير اليهود في أوروبا الشرقية حقيقة أنه تم الإعداد لإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال ليكونوا وسيلة لتأليب مشاعر اليهود الآخرين ليسرعوا إلى الهجرة إلى فلسطين، كما أنتج ذلك جذب وعطف وانتباه العالم ليساعدهم على هذه الهجرة إلى فلسطين دون غيرها. ويؤكد على ذلك الزعيم الأمريكي الصهيوني الحاخام أبا سيلفر في عام 46 و900 ألف حيث يذكر ما يلي وبالحرف الواحد: إن إنقاذ عدد معين من اللاجئين ليس من قبيل العمل الصهيوني مهما كان هذا الإنقاذ حيوية، ذلك أن الغرض الواضح للصهيونية كان ولا يزال منح الشعب اليهودي وضع الأمة، ولم يكن هذا المنح سيتم إلا بإقامة دولة إسرائيلية على أراضي فلسطين، حتى وإن تم ذلك على أشلاء بعض اليهود يقدمون كقربان عن إقامة الأمة. ولهذا أحجمت السياسة الصهيونية عن إنقاذ اليهود الذين تم إلباسهم لباس الضحايا، فقد أعلن إيزل جرينباوم رئيس لجنة الإنقاذ التابعة للوكالة اليهودية في ذروة عمليات إبادة اليهود التي جرت في عام 43: إذا سألني أحد هل تقدم أموالا من جمعية نداء اليهودي المتحد في سبيل إنقاذ اليهود، فسيكون ردي عليه لا لا، وأقول لا مرة أخرى، وذلك أنني مقتنع بضرورة مقاومة ذلك التيار الذي يضع النشاط الصهيوني في المكان الثاني، وواضح أن النشاط الصهيوني هو إقامة دولة يهودية في فلسطين. وكتب ريتشارد كروسمان عضو لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية بشأن فلسطين يقول: ثمة نقطة هامة أخرى أخذت تبرز تدريجيا من بيانات الصهيونية أنفسهم، أن إشغالهم الشاغل ليس إنقاذ اليهود وإخراجهم من أوروبا وهم على قيد الحياة، وإنما جلب اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية. وتمشيا مع هذه السياسة تولى الصهاينة عن عمد تخريب كافة محاولات الإنقاذ التي لم تكن موجهة لنقل اليهود إلى فلسطين، ومن بين تلك المحاولات مشروع روزفلت لإنقاذ 500,000 يهودي ومشاريع التوطين في ألاسكا وأستراليا والقرار البريطاني بشأن اللجوء المؤقت أثناء الحرب. وقد طرحت رابطة الأرض الحرة الأمريكية في نوفمبر عام 59 السؤال التالي: من ذا الذي يعرف عدد الآلاف من اليهود الذين كان يمكن إنقاذهم ما لم تحدث عمليات الضغط المناهض لليهود؟ هذه العمليات التي قام بها أشخاص من اليهود أنفسهم. والواقع أن مثل هذه السياسة الصهيونية ومثل هذا الغدر الصهيوني في الفداء بالقطيع الشارد استمرت حتى فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي خرج منها الجميع خاسرين إلا اليهود، فهم المنتصرون الوحيدون في الحرب. حدث سنة 46 أن قامت عصابة الأرجون الإرهابية الصهيونية بإغراق السفينة باتاريا قرب شاطئ حيفا، وكانت السفينة تقل عددا من المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، فقامت العصابة بإغراقها وإلصاق التهمة بالعرب لمزيد من استدرار عطف العالم على اليهود، خاصة وأن إنقاذ الضحايا تم تغطيته صحفيا وسينمائيا وبصورة تحرك الضمير العالمي وحركته بالفعل خطوات نحو مساعدة اليهود، تلك المساعدة التي نجحت فيما بعد في تأسيس دولة لإسرائيل قامت على مزية إعدام 6 ملايين يهودي كما يزعمون. الفصل الثامن: جرائم الحرب الإسرائيلية. لكل يهودي فيما يسمى الآن بإسرائيل هناك ظل ملازم، إنه ظل الفلسطيني الذي طرده من أرضه. عوري دافيس: إسرائيل دولة عنصرية. في عام 87 تسلمت إسرائيل نسخا من حوالي 500 ملف شخصي للمجرمين النازيين الذين ما زالوا هاربين من وجه العدالة رغم مرور 42 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك من أرشيف السكرتارية العامة بالأمم المتحدة بعد أن طالبت إسرائيل خلال سنوات طويلة بتسليمها أكثر من 2000 ملف. وعلى رأس الملفات التي طلعت إسرائيل عليها كان ملف الزعيم مارتن بورمان الذي كان سكرتيرا للزعيم النازي هتلر، والذي حكمت عليه محكمة نورنبرغ غيابا عام 46 بالإعدام نظرا لجرائمه، والذي بدأ تونيا فريدمان صياد النازيين الذي اصطاد من قبل أدولف إخمان في مطاردته منذ عام 68 دون جدوى. وقصة مطاردة إسرائيل متمثلة في جهاز مخابراتها المعروف بالموساد لبورمان الذي تتهمه بالتعاون على إبادة اليهود وجماعات أخرى من الأسرى البولنديين والتشيك والروس قدرت عددهم بحوالي 5 ملايين، تعيد إلى الأذهان قصصا أخرى كثيرة لمطاردة إسرائيل والعالم لأناس كل ذنبهم أنهم كانوا عبد المأمور في تنفيذ أوامر صدرت إليهم. فعلى الرغم من محاكمة عشرات الآلاف في محاكم نورنبرغ بين 20 نوفمبر 1945 إلى 1 أكتوبر 1946 والمحاكم الأخرى 12 التي تمت بألمانيا من 1946 إلى 1949، وفي المحاكم البالغ عددها حوالي 2000 محكمة متفرقة في المحاكم الوطنية بالدول التي كانت ألمانيا تحتلها، إلا أن العالم يسمع بين الحين والآخر عن محاكمة جديدة لرجل تقول المحكمة بأنه نازي. حدث هذا في الولايات المتحدة حيث تناقلت الأنباء خبرا مفاده أنه بعد مطاردة جاوزت 40 عاما استسلم أخيرا آخر جندي ألماني للسلطات الأمريكية بعد هروبه من معسكر اعتقال الجنود النازيين عام 45. وجاء في الخبر أن جورج جوينز الذي كان يبكي أمام محققيه كان يعيش في خوف مستمر من رجال الشرطة الذين يلاحقونه حيثما ذهب. وفي معرض الإجابة عن مضمون كتابه آخر جنود هتلر في أمريكا قال جورنز الذي يبلغ من العمر 64 عاما بأنه كان جندية لا يعبأ بالأوامر والتوجيهات التي كانت تصدر إليه من القيادة ولم ينضم إلى الحزب النازي. حدث هذا في فرنسا حين أعلن عن محاكمة كلاوس باربي وعمره 74 عاما الضابط النازي السابق الذي عرف خلال الاحتلال الألماني باسم سفاح ليون، وكانت ليون التي حكم فيها باربي العاصمة الحقيقية للمقاومة الفرنسية في ذلك الوقت. وكان باربي الألماني الأصل قد عمل في جهاز الجستابو مسؤولا عن الأمن في المدينة، كما كان أحد أعضاء فرقة أصحاب القمصان السود التي تتبع الزعيم الألماني هتلر مباشرة وتتلقى أوامرها منه. استطاع باربي الهرب من فرنسا عام 51 إلى بوليفيا بمساعدة المخابرات الحربية الأمريكية والتي جندته كعميل لها في أمريكا اللاتينية بدلا من معاقبته، وأعطته رقما في جهاز المخابرات السرية للجيش الأمريكي وهو X3054. وعاش باربي في بوليفيا تحت اسم كلاوس ألتمان لمدة 32 سنة كرجل أعمال، وعمل في نفس الوقت كعميل للمخابرات الأمريكية، فكون صداقات مع رجال الجيش وكبار المسؤولين في بوليفيا التي اكتشفت ماضيه فيها أحد الزعماء اليساريين، فأبلغ السلطات في ألمانيا لكن ألمانيا رفضت اعتقاله، في حين رحبت فرنسا بمحاكمته ودفعت عام 83 و900 ألف مبلغا كبيرا من المال للسلطات البوليفية، فتم ترحيله لينتظر محاكمته بفرنسا 4 سنوات كاملة. ورغم أن ملف الاتهام الموجه لباربي تضمن نحو 25 ألفا من الصفحات، واستغرق الادعاء 7 ساعات لقراءة الاتهام الموجه لباربي، إلا أن غالبية التهم كما سبق أن أشرنا تتعلق باليهود الذين استغلوا المحاكمة أحسن استغلال. ورغم أن محامي الدفاع أوضح أن الوثائق التي تقدم بها للمحكمة مركز التوثيق اليهودي بفرنسا وثائق مزورة لأنها تختلف عن الوثائق الأصلية التي قدمت في محاكمات نورنبرغ، وبيّن أن باربي كان في سنة 1942 عندما وصل الألمان إلى مدينة ليون مجرد ملازم، أي أنه كان عبد المأمور ويقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة من رئاسته. وأشار إلى أن محاكمات نورنبرغ قد أدانت بالفعل زعماء النازية الحقيقيين، فلا ينبغي إعادة التلويح بأشباح الماضي لأغراض دعائية سافرة. ورغم كل ذلك فقد صدر الحكم بإدانته. ويثار ثمة سؤال بشأن هذه الإدانة، لماذا هذه المحاكمة بعد 43 من الأعوام؟ الإجابة تكمن في حقيقة واضحة من الصعب إنكارها، هي أن عقدة الذنب في أوروبا والغرب إزاء اليهود بدأت تخبو مع مرور الوقت ومع ظهور أجيال جديدة لم تعايش الحرب العالمية الثانية، ومع الشعور المتزايد باضطهاد دولة إسرائيل لشعب آخر هو الشعب الفلسطيني. وبالتالي فإنه من الضروري من حين لآخر إذكاء الشعلة لإبقائها حية وتغذية عقدة الذنب بشحنات جديدة مع التلويح بأشباح الماضي وبالاضطهاد شبه المزعوم الذي عاناه اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية التي اكتوى بنارها 62 من البلدان جرتهم أبشع الحروب في تاريخ البشرية إلى أتونها المرعب. والواقع أن عقدة الذنب التي بدأت تخبو في أوروبا والتي تم تضخيمها في مراحل سابقة باستخدام رقم الملايين اليهود الستة تقودنا إلى الجيل الجديد من اليهود الذين يعيشون الآن بإسرائيل وأوروبا. فالمشكلة التي تواجهها إسرائيل الآن هي أن الوقائع والأوضاع التي بررت قيامها في نظر الأوروبيين قد انتهت. الكنيسة فقدت نفوذها السياسي ولم تعد معادية لليهود، والنازية اختفت، واليهود الأوروبيون لا يتعرضون للاضطهاد، والذين اضطهدوا من قبل تحولوا إلى أبطال، والأجيال الجديدة من إسرائيليين تجهل هذا كله. فلو سألتهم الآن عن هتلر لهزوا أكتافهم وقالوا لا نعرفه. ومن ثم فقد كانت محاكمة جون ديميانيوك الذي اصطادته إسرائيل لتحاكمه على جراء تعذيب اليهود فرصة لإعادة تذكير الشباب اليهود بهتلر والنازية وبما عانه اليهود وبرقم الملايين الستة المفترى. ورغم أن الظروف الصحية لديميانيوك كانت سيئة فكان يذهب إلى المحكمة مرفوعا على كرسي متحرك، إلا أن هذا لم يمنع محاكمته وإصدار حكم بالإعدام عليه. والحكم بالإعدام على جون ديميانيوك أرضى كثيرين من الإسرائيليين، فقد انفجرت قاعة المحكمة بالصياح والغناء بعد إعلان الحكم عليه، إلا أن هذا الحكم وكما تقول الفاينانشال تايمز قد أظهر في نفس الوقت مدى المغالطات التي تحاول إسرائيل أن تقنع مواطنيها بها. فبعد إعلان الحكم على ديميانيوك بيوم واحد ظهر في الصحف الإسرائيلية خبر صغير يقول إطلاق سراح عضو آخر من أعضاء منظمة يهودية إرهابية كان قد حكم عليه بالسجن عام 85 و900 ألف. وكان هذا اليهودي ويدعى باراك نير قد ارتكب جرائم تفجيرات وقتل ضد المواطنين العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. والذي يتأمل الحالتين السابقتين ويقارن بينهما يتضح له بشكل كبير كيف أن إسرائيل تكيل بمكيالين. فعندما كان ديميانيوك يحاكم في محاكم إسرائيل كانت تطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وهو ما حدث بالفعل. أما حالة المنظمات اليهودية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد العرب فإن إسرائيل تكون في منتهى التسامح والتساهل وتقوم بإطلاق سراحهم من السجون. حاشية جريدة الفاينانشال تايمز انتهى. متناسية أن ما يرتكبونه في حق المدنيين العزل من السلاح هو بمثابة جريمة حرب. والواقع أن باع اليهود مع الإرهاب وجرائم الحرب طويل. وإذا كانت إسرائيل تحاكم ديميانيوك على ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية فإن إسرائيل قد ارتكبت ما هو أفظع من جرائم ديميانيوك الذي لم يكن سوى منفذ لتعليمات صدرت إليه من رؤسائه. فما بالنا بالرؤساء الإسرائيليين الذين ثبت أن لهم نازية عريقة تم تجديدها مع بداية الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر سنة 87 و900 ألف.